أيها الإخوة الكرام، قبل أن نفتح باب الأسئلة، واليوم الجمعة كما هي العادة، لكن إلى جانب مقام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة جامع وفندق، هذا الجامع اسمه جامع عثمان بن عفان، وقد مر بي في هذين اليومين قصة هذا الجامع وشيء لطيف جدا. قال: كان بئر روما من أكبر الآبار في المدينة المنورة، وهو المورد الرئيسي للماء، إلا أن هذه البئر يملكها يهودي مستغل بكل معاني الكلمة، وهو يبيع الماء بيعاً ولو بالقطرة. فلما علم عثمان رضي الله عنه بالقصة ذهب إلى اليهودي وأخبره أنه يريد أن يشتري منه البئر، فرفض اليهودي، وأخبره، فعرض عليه عثمان أن يشتري نصف البئر، فوافق على أساس أن عثمان تاجر يحب الربح وسيرفع سعر الماء فيزداد كسب اليهودي. بهذه النية باعه نصف البئر، معنى نصف البئر يعني يوم له ويوم لليهودي. لكن الذي حدث هو العكس، قل الطلب على الماء حتى انعدم عند اليهودي، فتعجب اليهودي وبحث عن السبب، فاكتشف أن عثمان رضي الله عنه جعل يومه لوجه الله تعالى يأخذ فيه الناس حاجتهم دون مقابل، فأصبح الناس يشربون جميعاً في يوم عثمان ولا يذهبون للبئر في يوم اليهودي. فشعر اليهودي بالخسارة وذهب إلى عثمان وقال له: أتشتري باقي البئر؟ فوافق عثمان واشتراه مقابل 20,000 درهم. الآن البئر بكامله ملك سيدنا عثمان، فأوقفه لله تعالى يشرب منه المسلمون بدون مقابل. وبعد فترة جاء أحد الصحابة يعرض على عثمان بن عفان أن يشتري منه البئر بضعفي سعره، فقال له عثمان: أعطيت 3 أضعاف. فقال عثمان: أعطيك 3 أضعاف. فقال: عرض علي أكثر، حتى وصل إلى 9 أضعاف، فرفض عثمان بيع البئر. فاستغرب الصحابي وقال: لا يوجد مشتري غيري، من هذا الذي عرض عليك أكثر مني؟ فقال الله جل جلاله: الحسنة بعشر أمثالها. الآن سيدنا عثمان أوقف هذه البئر للمسلمين، وبعد فترة من الزمن أصبحت النخيل تنمو حول البئر نمواً عجيباً، فاعتنت الدولة العثمانية بهذا النخيل حتى كبر، وبعدها جاءت المملكة العربية السعودية واعتنت به أيضاً حتى وصل العدد إلى ما يقارب 1550 نخلة حول البئر. فأصبحت الدولة السعودية ممثلة في وزارة الزراعة تبيع التمر بالأسواق، وما يأتي منه من إيراد يوزع نصفه على الأيتام والمساكين، والنصف الآخر يوضع في البنك في حساب عثمان بن عفان. وهكذا زكى المال ونما حتى أصبح في البنك ما يكفي من أموال لشراء قطعة أرض كبيرة في المنطقة المركزية المجاورة للحرم النبوي، وبعد ذلك تم المشروع ببناء عمارة فندقية كبيرة جداً مع مسجد. البناء الآن في مراحله النهائية، وسوف يتم تأجيره إلى شركة فندقية كبيرة جداً من فئة 5 نجوم، ومن المتوقع أن تأتي بإيراد سنوي يقارب 50 مليون ريال. والجميل حتى الدولة نصف هذا المبلغ يوزع للفقراء والأيتام والمساكين، والنصف الثاني يسجل في البنك باسم عثمان بن عفان إلى الآن. نعم. لذلك النبي الكريم يقول لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. هذا الإنسان بماله. الآن لي تعليق، المؤمن القوي، دقق كلام النبي، خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. السبب لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، خياراته في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. لذلك المؤمن القوي ماذا يستنبط؟ إذا كان، والكلام للأخوة الكرام، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن القوي خياراته في العمل الصالح، ونحن في الدنيا علة وجودنا العمل الصالح، لأن القوي خيارات العمل الصالح أمامه لا تعد ولا تحصى. من هنا قال النبي الكريم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. معنى قوي الدقيق، قوي بالمال، قوي بالعلم، قوي بالجاه. بالجاه تحتل منصب رفيع بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا، وبالعلم تلقي العلم على الناس، والمال تنفق هذا المال. فأنت قوي بثلاث حالات، إما بالعلم أو بالمال أو بالجاه أو بالمنصب يعني. لذلك أنا أقول، والاجتهاد مني، ما جعل الله القوي قوياً إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله الغني غنياً إلا ليصل بماله إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله القوي بقراره قوياً إلا ليصل بقوته إلى أعلى درجات الجنة، وما جعل الله العالم عالماً إلا ليصل بعلمه إلى أعلى درجات الجنة. إلا أن العلم في عليه تحفظ، التحفظ في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله، هؤلاء الدعاة إلى الله. لكن عندنا بالبلاغة في لقطة لطيفة جدا، هناك صفة للموصوف مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، بمعنى أنه إذا ألغيت الصفة ألغي الموصوف. إذا قلت هذه الطائرة تطير، لو ألغيت طيران الطائرة لم تعد طائرة، انتهى الطيران. الذين يبلغون رسالات الله، أمام مليون صفة كلها أغفلت إلا صفة واحدة، ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. فإذا خشي الداعية غير الله سكت عن الحق خوفاً، وتكلم بالباطل تقرباً، انتهت دعوته، انتهت نهائياً. فالذي يريد أن يرضي القوي بدعوته، القوي لا يرضيه إلا أن تمدحه، وإلا أن تكون معه دائماً على حق وباطل. فالذي يريد أن يلغي دعوته يجعلها في خدمة الأقوياء، هذه مشكلة كبيرة جداً. لذلك أنا أجتهد وأقول أحد أسباب انصراف الناس عن العلم حينما يرون نفاقاً للقوي، عندئذ ينصرفون عن العلم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشاد. الآن إلى الأسئلة. أنا جاهز، تفضل. نعم. إن شاء الله أجعلها موضوع لدرس مستقل على عيني إن شاء الله. مرة ثانية والله تكتب على الإبارة على السيارة.
السؤال الأول انه بالنسبه لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب شرحا من فضيله الدكتور. فالدكتور اجاب انه سنخصص ان شاء الله
درس كامل
يعني درسا كاملا لهذا والمجال يعني قصير بالنسبه لهذا الموضوع الكبير. السؤال الثاني يسال الاستاذ بيقول انه انا ايش في عباره في مجال احطها على سيارتي من خلالها انصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على او ارد على فعل هؤلاء المستهزئين.
والله أنا يعني موضوع كتابي على السيارات أنا مو داخل برنامجي إطلاقا، إنه الحياة من دونك عذاب يا دلال. والله بسمع كل عبارة السيارة شيء مخزي، فما بدي فوت بها المتاع مع الآخرين. هناك للدعوة مليون مجال إلا الكتابة على السيارات، أنا ما لي. نعم، هو شو بصير لو خالفت السير وشرطي ما في دين؟ بيتكلم كلام كثير سيء على العبارات هي، فخليه الموضوع خليه موضوع عادي مدني، خليه يعني الدعوة إلى الله تحتاج إلى وضع آخر. أنا هذا اجتهادي، ما بشوف إنه الدعوة إلى الله تبدأ من الكتابة على السيارات. اي الله شو الله بيده مكساوي ما في مانع، ما في مانع آية قرآنية، ما في مانع، ما في مانع.
يعني خلاصة السؤال إنه بستطيع أن أترك عبارة على السيارة من خلالها أرد على هؤلاء. فضيلة الدكتور بيقول يعني المطلوب أكثر من ذلك
طبعا.
يعني في شيء عملي واقعي من خلال تطبيق السنة النبوية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على الدين في حياتنا إلى آخره، هذا المطلوب. هذه التعبيرات مرات ما تجد، هي أشياء عاطفية، مثل لما واحد يزعل على الفيسبوك مثلا ويكتب مثلا كلمة معينة، لك أن تعبر بما شئت، لكن المطلوب أعلى من ذلك. ففضيلة الدكتور جوابه كان واضح أنه افعل ما شئت، ولكن الشيء ما يعني ما يخرج عن المنهج.
كتعليق على كلامكم الله يجزيكم الخير، والله الذي لا إله إلا هو لو طبق المسلمون دينهم تماما في بلاد المهجر والله لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. لو طبق المهاجرون فقط، دعك من المسلمين، دعك من 130 مليار و700 مليون مسلم، دعك من هذا العدد، المقيمون في بلاد الغرب لو طبقوا دينهم تماما لكان موقف الغرب من الإسلام غير هذا الموقف. لكن لما بيكتشفوا أنه في أخطاء كبيرة جدا، في تزوير، وفي شهادات كاذبة، وفي وثائق غير صحيحة من مسلمين. أنا كنت بألمانيا، والله في مكان جامع كبير جدا يمكن ما في محل، علمت فيما بعد أن كل هؤلاء يقدمون تصاريح كاذبة أنهم لا يعملون، ويكفي تصريح من دون دليل تتقاضى مبلغ فلكي. فكل هؤلاء يعملون بالسوق السوداء، اسمه عمل أسود، وهم قدموا تصريح كاذب للحكومة الألمانية أنهم لا يعملون، لذلك استحقوا مبلغ كبير. له مبلغ لزوجته ولأولاده واحد واحد، المبلغ يمكن 300 يورو بالشهر. فإذا عنده 5 أولاد وزوجة، عنده دخل فلكي وهو يعمل يكذب. والألمان يعلمون ذلك أنهم يكذبون، بس بدهم يد عاملة، بدهم مفرخة للبيض، بدهم يد عاملة. فأنت كذب وجيب أولاد ودو إلنا الأولاد. فهذا الألماني إذا كان شاف كل هالناس قدمين تصريحات كاذبة، بيحترم الدين؟ والله ما تقدر تحكي كلمة عن الله عز وجل بألمانيا، ما تقدر. هذا وضع المسلمين. أنا أقول كلمة دقيقة، أنت ببلاد المسلمين واحد، وإن أخطأت يشار إليك بالذات وباسمك فقط. إلا أن المسلم في بلاد الغرب هو الإسلام. أقول هذا قلت بأمريكا، قلت بفرنسا، قلت بألمانيا، لك يا أخي هذا الألماني ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة ولا قرأ السيرة، هذا الألماني الإسلام عنده أنت فقط، الإسلام كله الدين العظيم أنت، بتقدم تصريح كاذب سقط الإسلام من عينه. اسمع الآية بقى، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف؟ لما أنت بتقدم تصريح كاذب، والله مرة حدثني يعني أخ بالداخلية حبوا مرة أنه ما بدنا نعمل قيود قديمة، يلي ما حج يقدم تصريح أنه أنا ما حجيت فقط، تصريح بيروح على الحج، واللي حاج سابقاً افتح المجال لغيرك. أقسم بالله 90% من التصريحات التي كتبت من قبل الحجاج كاذبة، تبدأ حجك بكذب، شو قيمة الدين عند المسؤولين صار؟ فهو الوزير طبعاً عملها فخ كبير، قدم تصريح وفي عنده سجلات، وشغل الوزارة 10 أيام يشوفوا هالأسماء حاج السابقان 90% حاجين وقدموا تصريح كاذب، والمسلم لا يكذب. أخواننا الوضع مأساوي جدا، يعني الغرب لما قوي علينا بأخطاء مو بلا أخطاء. لذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. شو بيصير لما الكافر ما بيكذب والمسلم يكذب؟ بيتوهم الكافر إنه على حق، يقول أنا ما بكذب، نحن على حق وأنت باطل. فأنت لما عم تغلط عم تقنع الكافر بكفره، يعني فتنته بكفره، أعجبه كفره، اعتقد بصواب كفره، هي المشكلة. فكل مسلم لا يتقن عمله، لا يتقن، يعني صحن موضوع على سطح، وعي بأيام فيها ريح شديدة، نزل فوق بنت صديقي الحنين ماتت، طلعوا لشافوا برغية محطوط عواد 4، مستعجل حط برغية، قتل بنت بهالعملية. طوال ما في عندنا أهمال، ما في إتقان، والله في أشياء يعني صعب تصدقوها. غير الزيت جاي من جدة إلى الشام، غير الزيت، صاحب المحل طلب العامل، إجا العامل حط الزيت بس لسه ما شد البراغي، كلفه عمل ثاني، ما انتبه صاحب المحل، هذا قال له خلص السيارة مشي، هذا مشي الغطاء غير محكم، نزل الزيت، كربج البواط، حرارة 56، وقف في الصحراء ما في شيء، دار دورتين ضربة شمس مات. أنا إيماني أن هذا يحاسب كقاتل. الدليل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أثر الخطأ هذا قتل إنسان، فإذا كان بدنا نحاسب أنفسنا بهالمستوى شيء دقيق جدا. أنت عم تبيع مثلا، يعني بيقول لك نسب بنزوات الصوديوم 3 بالألف، حطها 9 صار مسرطن المادة، ما بيهمه بس العلم ما تفسد. أنت عم تبيع مسلم، عم تحط مادة 3 أضعافها، هي مادة الحافظة، تفتح 9 بالألف مو 3 بالألف. فأنت ما عم تفهم شو عم تساوي، لك ظانين الدين بالجامع، والله مو بالجامع الدين، الدين بعملك بمعملك، الدين بمكتبك، يعني في عندك مليون طريقة تعبد الله فيها بعملك. أنا أقول العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وخدمة المسلمين ولم يمنعك من أداء فريضة أو طاعة، انقلب إلى عمل صالح. مين بيصدق أنه أنت بعملك بعبادة؟ بيقولوا عبادات المؤمن، عفواً، عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن إذا قام أخذ أهله نزهة، أنا عندي هي عبادة، متن علاقته بأهله وأولاده، من لهم غيره، أخذوا النزهة، عمل احتفال لبنته ناجحة مثلاً بالتفوق، جابت رفقاتها عملهم عشاء، المؤمن كل أعماله عبادات بمعنى الواسع، والمنافق صلواته سيئات. فالمؤمن عاداته عبادات، والمنافق عباداته سيئات. فأنت لما تكون ماشي صح بيتك، جلست مع أهلك، وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. بيان قطعة لحمة إلا هي إليك بالزور طعميها، هي لك صدقة. عم تطعمي زوجتك قطعة لحمة لك صدقة. هيك الترتيب الإلهي. أنت بعبادة عم تربي ابنك صدقة. مو كل الحياة فيها جد، فيها نوع من المرح. إذا أنت فت للبيت في ضحك، مزحت مع أولادك ضحكتهم، أنت أب ناجح. أما دائماً كهنوت 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 كهنوت، كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان إذا دخل بيته واحد منا كان يمزح مع السيدة عائشة مع زوجاته الطاهرات دائماً. بعدين كان يكنس داره، يقصف نعله، يعني يصغي الإناء للهرة. بدك تتعلم عن النبي الكريم ببيته شو كان يساوي. أخواننا الكرام، والله طريق الإيمان طريق سعادة كله. والله إذا ما بتقول، والله لا أبالغ، إذا ما بتقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة بإيمانك. كل شيء بيد الله عز وجل. الله غني وقوي ورحيم، كل أسماء حسنى، أنت ماشي معه، أنت أقوى الأقوياء. لذلك إخواننا الكرام، هذا الدين ما في عنده حل وسط، ما بتقطف ثماره إلا إذا أحطه من كل جوانبه. يكون بيتك إسلامي، عملك إسلامي، علاقاتك إسلامية، حتى الزيارات بدك تكون بيت يكون فيه دين. شخص ما في دين إطلاقاً، عم تعمل معه سهرة الساعة 3 بالليل، العلاقات الحميمة مع غير المؤمن في مشكلة. مين استنبطها؟ لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي. والحمد لله رب العالمين. في سؤال ثاني تحبه؟ تفضل.
ظهرت في الآونة الأخيرة في أحد البلدان أن هناك بعض الشباب عرضوا أنفسهم للبيع، وفي ذلك ردوا للعبودية. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، لماذا لما رأى آية قرآنية صريحة أو حديث نبوي شريف يحرم العبودية بشكل مطلق؟
فمن لم يجد آية قرآنية، القرآن تنبأ
الحد والتقليل، لكن ليس قطعيا.
لا،
يعني بيستبيح حد أن
يقرأ، لأنه في مرحلة انتقالية كانت صعبة جدا. يعني كملك عايش جو الوضع كان قديما بالجاهلية، وضع لو درسته بدقة بالغة في مشكلة كبيرة. فالله عز وجل جعل اعتاق رقبة قربة من الله، يعني عمل مصارح لإلغاء العبودية، ثم قال فمن لم يجد، يعني حيجي يوم ما تلاقوا في عبودية الله، هي تفاؤلة. هلأ ما في عبودية إلا، بس عبودية أمم وشعوب مو أشخاص. كنا بعبودية أشخاص، الشعوب كلها مستعبدة الآن.
من
هو
يعني
أشهر علماء الشام
في
هذا العالم؟ طول بالك،
مو
لهالدرجة.
شيخ، ما يدري الآن في بلاد الشام، هل هو فعلا مقدمة للملحمة الكبرى المتوقعة المنتظرة؟
والله قد يكون.
شيخ عمران الشام بقول لك من 5 إلى 10 سنوات. الشيخ
بسام
جواب 2022
سيقضى
على إسرائيل.
والله أنا بالنسبة لي موضوع الغيب لا يعلمه إلا الله، هي قضية قطعية. نعم. لا يعلم الغيب إلا الله. لكن نحن نتفائل.
آية القرآن من تجامعة الآخر يسير وجوهكم لطول مسجدة.
نعم.
كما دخلوا أول مرة ولتبدوا المعالم تدبيرا.
إيه؟
عد حروف هذه الآية وجدوها 73 حرف.
ما في عندي دليل شرعي إنه السنوات قد الحروف، ما بعرفها. معك دليل شرعي عليها؟ ما في دليل شرعي. هذا دين سيدي. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في مليون قضية غير صحيحة. فالبطولة إنه أنا أتقصى أن أخذ الحق مع الدليل. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. لأن الولاة إذا ما في دليل كل عمان ملكي بس من دون دليل. فالبطولة ألا تقبل شيئاً إلا بالدليل، وألا ترفض شيئاً إلا بالدليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. وإن هذا العلم دين. أنت عم تحكي عن علم، عن دين. الدين يعني مصير أبدي، سعادة وشقاء أبدي. أما إذا بدك تدخل بالأقوال ما تنتهي الأقوال. أنا بالنسبة لي في عندي ثلاث حالات، هذا اسمه منهج البحث في الإسلام. أنت أمام آية قرآنية، القرآن قطعي الثبوت، أنا مع القرآن لي مهمة واحدة، أن أبحث عن معنى الآية واحد، وأن أبحث عن مدى تطبيقي لها اثنين. فمع القرآن مهمتي الفهم بس، لكن مع الحديث في مهمتان، قد يكون حديث موضوع وموضوع موضوع قطعا كل الناس هلك إيه؟ قال إلا العالمون، تمام. قال والعالمون هلك، شو الحكي؟ قال إلا العاملون، والعاملون هلك، أعوذ بالله. قال إلا المخلصون، ماشي الحال. قال والمخلصون على خطر عظيم. حديث موضوع وضعته الزنادقة للتيئيس. في عنا بالأحاديث 40,000 حديث موضوع حرم فيها الحلال. فأنت مع القرآن، القرآن قطعي الثبوت، مهمتك فهم الآية بس. لكن مع الحديث، الحديث ظني والثبوت، مهمتك مهمتين، بدك تتأكد من صحة الحديث لو بالدليل. فاسأل الحديث من قاله، بأي كتاب ورد، لا بد من التأكد من صحة الحديث. إذا مع الحديث التأكد من الصحة وفهم الحديث. هلأ مع نص ثالث، أي نص قاله أي إنسان بالأرض من آدم ليوم القيامة، لك معه ثلاث مهمات. أول مهمة أن تتأكد من نسبته إلى صاحبه، قد يكون ما قاله. يعني في علماء كبار قيل عنهم أو أدخل على أقوالهم أقوال ما قالوها، ما قالوها إطلاقاً. الزنادقة أدخلوا على الكتب المعتمدة الكبيرة شيء مو صحيح. يعني أنا معي دليل، أحياناً واحد معه كتاب لأحد العلماء المتصوفين، إيه والله تلتين كفر 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 كفر. فذهب إلى مكة المكرمة والتقى بعالم جليل بمكة المكرمة، معه أصل الكتاب بخط يد المؤلف، فتح ما وجد فيه شيء إطلاقا. هي قصة مشهورة كثير، ما وجد فيه شيء إطلاقا. فأنت مع القرآن فهم، مع الحديث فهم والتأكد من صحة النص. بس مع الكلام الآخر ثلاث مهمات، بدك تتأكد من نسبته لصاحبه، وأن تفهمه. إذا واحد عالم قال معبودكم تحت قدمي وليدكم، هو كان واقف بس غلطان هو بالكلام، واقف فوق كنز من الذهب، قال معبودكم تحت قدمي، بس هي عملت إشكالية كبيرة كثير. فبدك تتأكد من صحة نسبته لصاحبه، تفهمه كما أراده صاحبه. أما الثالثة، بدك تحاول أن تطابق بينه وبين الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإن لم يوافق الكتاب والسنة اركله بقدمك. هذا منهج البحث، قرآن فهم، حديث فهم وتأكد من الصحة، كلام الآخرين فهم وتأكد من الصحة وموافقته للكتاب والسنة. هذا منهج البحث في الإسلام.
الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، في آخر زمان تحت 80 راية، كل راية تحتها
12 ألفا شوية. أنا التحالف كان 50 دولة،
راية 30
لسه جاي بكم 50 إذا طول بالك.
حديث صحيح هذا
بدي راجعه.
نعم. الأسئلة اللي حصلت اليوم، سؤال عن هل يجوز، هل يمكن أن أكتب عبارة على السيارة أو في البيت أو في المتجر من خلال أنصر النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب الاتباع وتوصيل صورة الإسلام، ويجوز لك بعد ذلك أن تصنع ما شئت، لكن مش هو الشيء الأساسي. هذا واحد اللي أجاب فيه قضية الدكتور. السؤال الثاني هو عن العبودية، إنه الواحد يبيع نفسه أو كذا. الإسلام جاء ليحرر الناس من العبودية وبشر. نعم،
الحروب والسبي.
بس أنا ألخص الصدمة هذا ثم الأسئلة فيما بعد. الآن مسألة العبودية كالآتي: لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، والعلماء تكلموا في مسألة إذا كان واقع تحت ضرورة كبرى، هذه منها مجلس عيني يتحقق منها وشو مآلبها وشو مقاصدها. الآن أيام النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من أنواع الأخطاء والذنوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكفارة أول شيء عتق رقبة. وكأن المعنى أن لا بد يكون حدا ملك لحد. السؤال الثالث أستاذنا الشيخ الفاضل اللي هو بالنسبة لتحديد موعد زوال إصدار اليمن، تحديد الأشياء عن طريق أشياء رقمية في القرآن الكريم، أعداد كذا ما شابه ذلك، هذه اجتهادات يختلف فيها الناس. من يأتي بدليل لك أن تصدقه، ومن لم يأتي بدليل يعني بدنا ندرس هذا الموضوع، لكن لا يجوز أن نقيم عليها يقينا. لكن هب لو إنه إحنا قلنا إنه فعلا سنة 2022 بدها تذل إسرائيل وهذه نظرة القرآن، وإجت 2022 وما زالت إسرائيل، مش راحين يقولوا هذا خطأ في الاجتهاد، راحين يقولوا الإسلام غلط. وبالتالي هي المسألة كالآتي، إنه هذه الاجتهادات لابد من دليل، لابد من شيء له مرجعية واضحة كبرى يعني بعلماء المسلمين ومجالسهم العلمية.
بارك الله بكم ونفع بكم. والله أنا شاكر لكم اهتمامكم وحضوركم، وأرجو الله أن أكون عند حسن ظنكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا.